الرحمن الرحيم. يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 69 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أنبه فقط، في البث السابق وردت بعض الأسئلة، فإن شاء الله نجيبها بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، الله يرضى عنك يا عمر، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ماشي حبيبي، ما زلنا مع اسمي الله عز وجل الكريم الأكرم. الكريم الأكرم، فيما مضى من لقاءات اتعرفنا على معنى الاسمين في اللغة ومعناهما في حق الله تعالى. ذكرنا أدلة الاسمين من الكتاب، ثم بدأنا نقف أمام كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين، فذكرنا فيما مضى من لقاءات الكثير من آثار الإيمان بهذين الاسمين، ووصلنا إلى الأثر السادس. يقول فيه المصنف حفظه الله: ومن كرمه عز وجل أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ من الأطفال. أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ من الأطفال وما شبههم، ولا يكتب عليهم السيئات. ولا يكتب عليهم السيئات. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي راكبا بالروحاء، ودي مكان، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. وقد أورد ابن حبان رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه بعد ذكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. شوف فقه العلماء، لما ذكر الحديث الأول ده هو إثبات الحسنات لمن دون الحلم من الأطفال، ذكر حديث رفع القلم عشان يعلمنا كرم الرب، إن من دون الحلم لا تكتب عليه السيئات رحمة وكرما، وتكتب له الحسنات كرما وعطاء. قال: وقد أورد ابن حبان هذا الحديث في صحيحه بعد ذكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة بطريقين، فقال: ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما بأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون كتبة الخير لهم. في الباب ده إخوة إشارة لقضية الفهم. كثيرون يحفظون النصوص، والقليلون منهم أهل الفهم. يعني ممكن تجد إنسانا يحمل القرآن كاملا وكتب السنة كاملة في صدره، يقول لك حافظ، لكن ما عندوش فهم، ودي آفة ومشكلة، فقد يضر ولا ينفع، لأن القضية قضية فهم مش قضية نصوص بلا فهم. ولذلك النبي أشار لده عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف يكون حاملا للفقه وليس فقيها؟ قال العلماء: أن يحمل أدوات الفقه، القرآن والسنة. أدوات الفقه إيه؟ النصوص. هو عنده القرآن في صدره، يبقى عنده أدوات الفقه ولا لا؟ حامل للفقه. عنده السنة، يبقى عنده الأدوات ولا لا؟ لكن ليس من أهل إيش؟ الفهم. فده مجرد وعاء فقط. فالنبي أمره يبلغ لمين؟ للأعلم والأفقه، اللي يبدأ يستنبط لنا الأحكام ويربط ويستخرج الفوائد. علشان كده قال الإمام الشافعي: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وهذا ليس معناه التقليل من شأن الحفظ. طالب العلم لن يمكن إلا بالحفظ، لن يمكن إلا بالحفظ، لكن بيان لأهمية الفهم مع الحفظ. احفظ مع الفهم، مع المدارسة، وهذا لن يتأتى لك إلا من ملازمة العلماء. يعني عشان تفهم محتاج ملازمة. رضي الله عن الإمام الحاكم، تعرفون الإمام الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين من الأئمة الكبار في الحديث. كان الحاكم ملازما لشيخه كظله لا يفارقه، وذات مرة طبعا ماسك الدفتر معه على طول، أي حاجة يكتبها، أي إشارة يكتبها. فذات مرة غضب عليه شيخه من شدة ملازمته في شأنه كله، فدفعه بيده وقال: إليك عني، يعني تعبتني بقى، ابعد شوية عني. فماذا فعل الحاكم؟ هل غضب من شيخه وهل مش رح له تاني؟ والله من هتعلم على ده أبدا. راح مسك الدفتر وقال: في يوم كذا بسبب كذا دفعني شيخي وقال إليك عني، لعلي أستفيد منها بعد. فأصبح الإمام الحاكم، شوف الإفادة بقى من الشيخ، حتى في قسوة الشيخ فيها فائدة. فهنتعلم من دي إيه؟ إن أحيانا في أوقات الشيخ بشر محتاج لإيه؟ إنك تبعد عنه شوي وما تشكش عليه. ليه؟ لأنه بشر كحال البشر وهكذا. فالحاكم قال لنا: لعلي أستفيد منها بعد. استفاد منها بعد وصنف المستدرك على الصحيحين. الله أكبر. يبقى قضية الفهم يا إخوة للمنهج، النصوص تحتاج إلى عقلية مستنبطة متدبرة تستخرج الكنوز من السنة. لذلك لا تعجب عندما يقال عن الشافعي في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ استخرج من هذا الحديث 72 مسألة فقهية في الأحكام و1000 فائدة إيمانية. من الجملة دي الشافعي. لذلك قال أحمد ليحيى بن معين أبي زكريا إمام الجرح والتعديل: يا أبا زكريا، إن فاتك المطلبي فاتك الفقه في الدين. اوعى تفوت مجلس للشافعي. ومين ده أبو زكريا؟ ده إمام الجرح والتعديل، درجة أن المحدثين يقولون: اللي يعدي بس من تحت يدي يحيى فقد جاوز القنطرة. أحمد يقول له: اوعى يفوتك الشافعي، هيفوتك الفقه. وكأن أحمد يربي من يأتي بعد، مهما كنت ممكنا في فن فأنت تحتاج للغير، لازم تتعلم. لذلك طبقها الشافعي عمليا لما يخلص فقه مالك في المدينة ويستأذن من شيخه ويذهب إلى الكوفة عشان يأخذ فقه من؟ أبي حنيفة. ويتعلم من مين؟ من تلاميذ أبي حنيفة. إن أبي حنيفة كان مات، فراح لتلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وجلس تحت قدميه متعلما. ومن هو؟ الشافعي. وده اللي بيقول عليه العلماء العلم رحم بين أهله. ومن قبل الشافعي رسول من أولي العزم من الرسل علمنا هذا على مائدة سورة الكهف، موسى بن عمران عندما أتى في سفر شاق ليتعلم على يد الخضر عليه السلام، خضر نبي على الراجح، وموسى رسول من أولي العزم، أيهما أعلم؟ موسى لا شك. لكن دي كالتربية عشان نتعلم أن العصمة من فتنة العلم بالتواضع، لأن إخوة العلم له شموخ، كل ما تتعلم مسألة تجد كده عزة، تتعلم مسألتين لو ما عندكش الإخلاص والضبط العلمي تضيع، تتكبر. عشان كده قالوا السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. مثال جميل جدا للجاهل والعالم، السنبلة بتاعت القمح لما تكون فاضية ما فيهاش خير ليها طلعة للسماء كده وتشويكك لأنها فاضية، إنما السنبلة المليانة يا محمد راحت فين؟ نامت على الأرض بنت ليه، مليانة خير ما ينفعش تقف، دي نايمة. فده الجاهل والعالم، تجد الجاهل كده فيه غلظة وشدة ويشوكك ويجرحك ويحرم عليك عيشتك، إنما العالم متواضع يهدم حق نفسه لأنه مليان خير، مليان خير. فالفهم الفهم للمنهج إخوة، قضيتنا قضية فهم. لذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول موضحا مراتب تحصيل العلم، يقول أول العلم النية، لازم في بداية الطلب يكون عندك نية، لماذا تطلب العلم؟ بس أطلب العلم ابتغاء مرضات الله، أطلب العلم لرفع الجهالة عن نفسي، أطلب العلم لرفع الجهالة عن غيري، أطلب العلم لتصح عبادتي. لأن النبي حذر من شوائب النية يرحمك الله، قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة، أو كما أخبر النبي يعني ريح الجنة ما يشموش. لطلب العلم ليه؟ عشان يعني أنا عالم زي العلماء ويقعد كده في وسطهم ويتشدق بالمسائل، يعني أنا زيكم، أو ده معنى يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، يعني يتطاول بالعلم على الجهلة والجماعة السفهاء، عامل نفسه عالم ويتقعر بالكلام، أو يصرف وجوه الناس إليه زي الجماعة بتوع اللايكات، إذا ما جاش كده إعجابات على تجيبوا شوية يبعت لك مكالمة، أنا عندي مش عارف 5000 صديق ما فيش حد بيعلق لي ليه، إذا أنت عايز التعليقات يا أخي لا، انشر الخير وسيبه هيوصل لأصحابه، لأن هدفنا مش نشتهر بل العلم ينتشر، ده الهدف مش اللايكات والإعجابات. لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا أول العلم النية، لازم تحرر نيتك الأول. قال أول العلم النية ثم الاستماع، لازم بقى تزاحم العلماء وتسمع، تاخذ العلم سماعا، تتلقى العلم، لازم منهج التلقي. طب سمعت، قال ثم الحفظ، لان العلم دليل، لو ما عندكش الأدلة كيف تستدل؟ يبقى لازم تكون حافظا. والحفظ إما أن يكون حفظ صبر، ودي ملكة بيؤتاها من شاء الله له أن يؤتاها، إن دي فضل من ربنا وكرم، تجد إنسان عنده حافظة قوية يحفظ اللي يسمعه. يعني قالوا أن أبو جعفر المنصور، وده من التابعين، كان لما أراد أن يغلق الباب على الشعراء ما يدهمش أمال المسلمين، هم بلازم ياخدوا عشان يقفل ألسنتهم، لكن هو يريد حيلة طيبة يمنع بها إيش العطاء، فيعمل إيه؟ كان أبو جعفر لما يسمع أيمن قصيدة مرة واحدة يحفظها من مرة واحدة، حتى لو كانت 1000 بيت. وكان عنده غلام لو سمع القصيدة مرتين يحفظها، وكان عنده جارية لو سمعتها 3 مرات تحفظها. فقال كده للشعراء: أي شاعر هيجيني بقصيدة من بنات أفكاره سنعطيه عليه، أما إن كانت قصيدة يحفظها غيره فلن نعطيه شيء. والمسلمون عند شروطهم، يجي الشاعر من دول يا واد يا كامل بقصيدة إيه من بنات أفكاره، يقف قدام أبو جعفر ويقول القصيدة، يضحك أبو جعفر يقول: هذه القصيدة يحفظها غيرك. كيف يا أمير؟ يقول: سوف أسمعك إياه. يروح قايلها له مرة تانية زي ما هي. الشاعر يشد في شعره، مش لست أنا وحدي، عندي الخادم يحفظها. يا غلام، الغلام سمعها كم مرة؟ مرتين. فيأتي الغلام ويقف ويروح يقول القصيدة كاملة. يا ابن إيه؟ الشاعر هيتجنن. يقول: ليس الغلام واحدة، عندي الجارية تحفظها. يا جارية سمعتها كم مرة؟ 3 مرات. تروح قايلها. يخرج الشاعر بيلطم، ما خدش حاجة. انتشر الخبر في المدينة، ما فيش شاعر بيدخل عند أبو جعفر وياخد سنت. الإصمعي فقيه اللغة رحمه الله أراد ألا يمنع عطاء الشعراء لأنهم في أشد الحاجة، فيعمل إيه؟ راح مصنف قصيدة يا ولا. وكان أبو جعفر كده قال: لو حال جاب لي قصيدة من بنات أفكار ليحفظها غيره هديله بوزن ما كتبها عليها ذهبا. الأصمعي بقى راح مصنف قصيدة وراح له ومتلسم كده، اسمها صوت صفير البلبولي. طبعا أنا مش حافظها لأن أبو جعفر ما حفظهاش. الواد ابن أحمد كان حافظها. صوت صفير البلبولي هيج لي عقل الثامل، وأنت يا سيدي وسيد لي، فكم فكم عقنق. كلام بقى يا واد يا أيمن مستحيل حد يحفظه من أول مرة. وقعد بقى الأصمعي يقول، أبو جعفر المنصور يهز دماغه، إيه القصيدة دي؟ فبعد ما خلص قال الأصمعي: هذه من بنات أفكاري يا أمير المؤمنين. قال: صدقت. ومش قادر أقول إيه، دي ما تتحفظش. أعطوه بوزن ما كتبت عليه القصيدة ذهبا. كان كاتبها على روح رخام، رخام عارف الرخام ده الجرانيت، بيقول لك في اليوم ده فض خزانة الدولة كلها. فتعلم خلاص هو خارج بقى. قال أبو جعفر: مهلا يا هذا، لعلك الأصمعي. فضحك. قال الحق. قال: إذن لن نمنع عطاءنا عن الشعراء بعد. خلاص. فالشاهد إن في نوع من الحفظ اسمه الحافظة. الإمام البخاري يا شيخ كان حافظة عجيبة. طبعا الصحابة، كل الصحابة عندهم الحافظة دي والملكة دي، وجيل التابعين والتابعين. البخاري لما كلكم عارفين قصة المشهورة، لما جيء به إلى بغداد، طبعا صيته ذاع في العلم، وكان قديما يا إخوة العلم كده مش العملية أي حد يتكلم في العلم، لا 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 لا، لازم يمتحن ويختبر ويجاز من العلماء، وإلا لا يمكن أن يجلس ليدرس. كان في حرس حدود للعلم. دلوقتي كل من هب ودب إيه بيتكلم. فدخل بغداد عشان يمتحن، محدث، فجمعوا له 10 من المحدثين، كل محدث معه 10 أحاديث، يبقى العدد كام؟ 100 حديث للنبي. قلبوا أسانيدها كلها، قلبوا إيش؟ الأسانيد، يعني عن 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 يشيل العنة دي، بدل الحديث الأول يحطها في الحديث رقم 100، وبتاع الثاني يحطها في الحديث 80، وقلب ويجيبوا ده مكان ده، لخبطة يعني. وطبعا اجتمع عامة الناس بقى في بغداد ليروا محمد بن إسماعيل البخاري هذا اللي صيته ضاع، مش جمعة، يقول لك مش حد اسمه البخاري، مريع عم الشيخ ده اسمه جمعة أبو عبد الله، يا عم فين؟ فيجيب لك كتاب كده في الفضائية أهو، وهي جمعه أبو عبد الله يقول لك جمعة ما اسموش البخاري، يعني طبعا هذا الجهل المنكر. فالمهم اجتمع عامة الناس مع العلماء، وقام المحدث الأول يقول عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا، يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه، يخلص العشرة والبخاري ما عندوش غير كلمة إيه؟ لا أعرفه. يجي الثاني العشرة لا أعرفه، خلصوا 100 حديث وما زاد البخاري عن قوله لا أعرفه. انقسم الناس إلى فريقين، طبعا العوام قال لك ده جاهل، إيه اللي جايبينه ده؟ يقول لك محدث ده مش عارف ولا حديث، وده الجاهل كده ما عارفش حاجة. طيب العلماء عرفوا أنه متقن، ده خلاص ده عدى ده، فما أن فرغوا من أحاديثهم إلا وقال يا فلان حديثك الأول عن 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 قال النبي سنده عند الحديث رقم 100 عن عن عن، ورد 100 سند لل 100 حديث في مجلس، 100 حديث مقلوبة يردها فين؟ في مجلس. شوف الحفظ بقى، رضي الله عن جبل الحفظ الإمام البخاري. فالنوع الأول من الحفظ اسمه حفظ إيه؟ الصبر، واحد عنده الملكة دي. طب ما عنديش الملكة دي وبنسى، وممكن مع الوقت يضيع ما في صدري، ماذا أفعل؟ ننتقل للنوع الثاني من الحفظ، حفظ الكتاب زي محمد بيكتب كده، تمسك الدفتر وتدون العلم وتكتبه. فعندك عشان كده حتى طرق المحدثين يقول لك فلان يحدث من كتابه، يحدث من إيه؟ من كتابه. وكان أحمد يقول لا ينبغي لمحدث أن يحدث إلا من كتاب عشان يضبط. فالمحدث ده عنده كتاب، أخذ العلم عن شيخه، حفظه فين؟ في الكتاب، فبيجي يحدث من الكتاب. آخر يقول لك يحدث من صدره، ده حافظ بقى، وده اللي كان بيختبر ويمتحن ده بقى، وقاعدين له كده. شوف يحيى بن معين لما لأحد مشايخه من المحدثين الكبار ذهب إليه أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، فقال والله لأختبرنه. أحمد قال لا تفعل، الشيخ ثقة موثوق، يا اوعى اوعى. قال لا، لابد أن أختبره. فجمع له بعض الأحاديث وقلبها ودفع إليه في ورقة مع الحضور، يعني غير ما يظهر في السوق. المحدث مسك كده الورقة ونظر فيها وعلم الحيلة من درجة المحدث، فأسند النصوص ثم نظر للإثنين لأحمد ويحيى، قال أما هذا فلا يفعلها، على أحمد بن حنبل، أنا عارف ده ما يعملهاش، أما أنت تفعلها. وراح رفصه برجليه وهو في الدرس بعد المحاضرة يقول أحمد له ألم أقل لك لا تختبر الشيخ؟ قال اسكت، والله لرفصته أحب إلي من الدنيا وما فيه، ده رفصته دي عندي بس خلاص، ده عالم يرفص. شفت يا أخي الأدب في طلب العلم؟ فإذا ما عندكش حافظة للصدر احفظ في الكتاب اكتب. وده اللي قاله أهل العلم، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. كلكم عارفين اللي عنده خبرة بالصيد، أشق صيد صيد الغزال، صح يا عبد العزيز؟ أنت صياد قديم، أنا عارف، ياخد كده البندقيه الرش ويروح الغابه، ده الصياد يعني، هنا برخصه طبعا، اوعى تروح لوحدك، لازم رخصه هنا، ها صح يا كامل، لازم رخصه للصيد، اوعى تروح تقول الشيخ قال الغزال وروح نصطاد له غزال، اوعى. تراخيص حتى في المغرب عندكم تراخيص، ما شاء الله، احنا عندنا مش موجوده اصلا يعني عشان انت فيقعد يوم كامل عشان يصطاد غزاله وتعذبه. ينفع بعد العناده كله في الصيد يجيبها ويسيبها من غير ما يربطها؟ هتعمل ايه؟ هتطير. فبيشبه العلم بالصيد السمين ده، لازم يتحفظ يا اما في الصدر يا اما في الكتاب، والا يضيع منك. وهكذا العلم. قال ثم الحفظ، يبقى نية واستماع وحفظ. الرابعة بقى قال ثم الفهم، سمعت كويس وحفظت، افهم بقى، افهم اللي انت حفظته ده عن طريق العلماء ايضا، وتراجع وتناقش وتفهم وتسأل عشان يثبت عندك المعنى. قال ثم الفهم، طب فهمت. قال ثم العمل، لازم نرى العلم فيك بقى عملا، سلوكا، اخلاقا، عامل بالعلم، عملت. قال ثم النشر، دي سادس واحده بقى، انك تبلغ للناس الخير ده كله لغيرك وهكذا. فهنا من ربط الامام الحاكم بين حديث لهذا حج قال نعم ولك ولك اجر، وجاب مع حديث رفع القلم عن ثلاثه، شوف الربط الايماني الجميل ده، وكأنه يقول لنا إن من كرم الله أنه يكتب الحسنات للأطفال ما دون الحلم ولا يكتب عليهم السيئات. يا الله، يعني الطفل لغاية الحلم مرفوع عنه القلم في الشر، أخطأ ما بيتحسبش ما بيكتبش، بس دورك أنت كأب بتوجه وتعلم، ما تقولش خلاص ما يكتبش عليه سيبه براحته، ضيع. ما دورك أنت إيه؟ تربي وتقوم وتعلم. إنما هو أخطاؤه قبل البلوغ لا يأثم عليه، ليه؟ لأنه غير مكلف بعد. ومن كرم الله لو عمل عمل طيب يكتب له، إن حاج يكتب له حاج، صلى يكتب له صلى، تصدق يكتب له تصدق، فالخير كله يكتب له. لكن مع التنبيه إن حجته قبل البلوغ لا تسقط عنه حجة الإسلام، بعد ما يبلغ عليه حجة إيه بقى؟ الإسلام. إنما هو صغير خلاص خد الأجر، الواد عمر اعتمر معانا كذا مرة ربنا يحفظه، فخد أجر، وأبوه خد أجر، وأمه خدت أجر، والشيخ خد أجر، كنت بعلم أبوه، فهمت حاجة؟ وهكذا الأجور كرم. إنما السيئات لا تحسب، لا تكتب عليه. ورفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. رفع القلم عن إيه بقى؟ في الشر مش في الحسنات. جبت منين حديث اهو؟ قال هذا حج قال نعم ولك اجر، يبقى في الخير تكتب وفي الشر لا تكتب ما دون الحلم. بلغ هيبدا التكليف بقى، تكتب الحسنات وتكتب السيئات من ربنا عدل. فده نوع من انواع الكرم مهم جدا نستفيده من اسمي الله الكريم الاكرم. بهذا القدر اكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف بس الأسئلة اللي وردت أثناء البث الأول، وإذا كان في أسئلة هنا نجيبها ثم نعود إلى الحضور إن شاء الله. بيسأل السائل لماذا لا يمكنك إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة؟ يمكنني أنا لا أفعل. نعم طيب بالنسبة لتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، بأي لون من ألوان التهنئة كالمشاركة في احتفالاتهم، يحرم علينا معاشر المسلمين خاصة في أعيادهم الدينية. أما في أعيادهم الاجتماعية لا بأس من مشاركتهم وتهنئتهم. يعني إيه؟ أعياد اجتماعية زي فرح، جارك غير مسلم عنده بنته بتتجوز، هروح له واجيب لها هدية كمان وبارك له وشاركه مادام مفيش منكرات. عنده ميت أعزيه، وقول له كلمات في الصبر. نعم، دي اسمها الأمور الاجتماعية، الأمور الإيه؟ الاجتماعية. فلا بأس بذلك، لأن احنا مأمورون بالعدل والقسط والبر مع غير المسلمين. إنما الأعياد الدينية اللي بتتضمن عقائد باطلة زي الكريسماس اللي هو رأس السنة، يعني عيد القيامة، الرب قام بعد ما مات وبعد ما اتصلب، هل ربنا حصل له ده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى انت لما تهني يعني بتقر ايه؟ بتقر الباطل ده، بتقول ان ربنا له ولد. من الاخر، الامة دي عجيبة يا اخي، سبحان طول السنة بيقرأ كل والله احد، ويجي في الليلة دي يقول لك الله ثالث ثلاثة ويشاركه. وصلت كده؟ فلا يجوز. يبقى اذا اللي يضرب شمروخ ده في الليلة دي احتفالا بيحتفل بايه؟ بابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يجوز المشاركة ولا يجوز التهنئة. ليه؟ لأننا نهينا عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من تشبه بقوم فهو منهم. أي من تشبه بهم في عباداتهم وفي أعيادهم وفي عاداتهم الباطلة فهو منهم والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة مشاركة غير المسلمين في الأعياد الدينية اللي بتتضمن عقائد باطلة، لأن في الاحتفال أو التهنئة أو المشاركة إقرار بهذا الباطل. نسأل الله السلام. طب يا عم الشيخ، أنا في الشغل هم بيعيدوا علي، ما يعيدوا محرين، بيقول لي كلمة أردها له خلاص وفيك بركة الله، خلصت. طلب البركة له الهداية خير وبركة، مفيش مشاكل. لكن ما راحش اقول له ايه هابي بيرث داي، ولا اسمه بيقولوا ايه، بيقولوا ايه، بيقولوها ايه يا ادمان، ما انت مش عارف، انت لسه جديد. انما الناس الخبره ايه اسمه ايه، غدا غش راس السنه كده زي ما قال كامل، ماشي مالناش ده. احنا ما نقولش كده. ليه؟ لان انا عندي عقيده ومنهج، ما ينفعش اقول. والله اعلى واعلم. بيقول هل يجوز، أو بتقول إن مفيش أسماء هنا عندي، هل يجوز لبس الكعب العالي في العيد؟ لعلها امرأة. الكعب العالي إن كان ملفتا للنظر وكان يسمع له الصوت فيلفت أنظار الرجال إليك فلا يجوز. إنما ربما تكون المرأة قصيرة ولبس كعب عالي، بس بيكون يعني مش اللي هو أبو زمارة ده عامل زي الإبرة كده، لا هو كعب عادي كله كعب كبير بس عالي، لا حرج من لبسه مدام انت مستورة، مفيش بقى تك 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 ده كله يلفت الأنظار ليك وانت ماشية. وكمان اللي هو بتاع ده هيوجع لك رجلك ويمرضك، فلا يجوز، ان في ضرر فما تعمليش كده. إنما في بعض الأحذية بتكون عالية كعبها عالي بس الكعب ايه حتة واحدة من الحذاء كامل، صح؟ عارفين ده ولا؟ طب الحمد لله. ده إن كان لا يلفت لا بأس ولا حرج فيه، إنما النوع الثاني ده لا يجوز لأنه ملفت للأنظار وهيجلب أنظار الناس إليك، والله أعلى وأعلم، وهيتعبك. الاسم الرحمة الرحمة، ما حكم أكل الفروج واللحم في ألمانيا؟ نعم، الفروج يعني الدجاج. الدجاج إذا صعق مات، وعلى هذا لا يجوز أكله لأنه ميتة. بقية اللحوم كالأنعام من إبل من ماشية غنم من قراف إذا صعقت لا تموت، إنما تخدر فقط، فإن مرت على القاطع فهي ذبيحة، لك أن تسمي اللي وتأكل. ده الحكم الشرعي، حط الحكم العريض الأول كده ماشي. يبقى الدجاج الفروج لا، لأنه ميتة، يبقى ما تاكلش الفروج ولا الدجاج في اوروبا الا من مكان موثوق فيه انه بيذبح دون صعق، كله بيصحك ما تاكلش ابعد. نيجي بقى لايش؟ للباقي، خروف، معزة، بقرة. الصعق يخدرها لا يقتلها، فإن مرت على القاطع مجرد بس ان العرق ينبت كده فهي ذبيحة. وذبائح اكل الكتاب رخصة لنا، نسمي الله ونأكل ما دام اللي ذبح من اليهود او من النصارى اهل كتاب يعني. ده الحكم الشرعي. نبدأ ننزل للواقع. في اوروبا انت عارف مثلا مكان عربي مسلم وبيتحرى الدقة في اللحوم، ما تروحش لغيره، روح كل من عند العربي ده الموثوق اللي انت تعرف دينه وخلقه، فمش ممكن هيخدعك ولا يضرك. ما توجدش، كل من اي مكان سمي الله وكل، زي ما قلت لك في اللحوم دون الدجاج ودون الفروج، والله اعلى واعلم. في اسئلة تانية ابا يونس؟ انتهت الأسئلة؟ طيب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.